بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له، والذي ينعقد إلى إخواننا في المغرب وفقهم الله، وينقل على شبكة إمام أو غرفة إمام دار الهجرة وفق الله القائمين عليها. وكان المجلس الأول في الكلام على المصنف رحمه الله تعالى وعلى مصنفه، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم اعتناء كبير أن العلماء رحمهم الله لهم اعتناء كبير بهذه الرسالة أو بهذه المقدمة وبرسالتها. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر توطئة فيها الثناء على الله جل وعلا وما رامه وقصده منها، وهي نافعة نفيسة فيها فوائد تربوية ومسلكية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. بعد ذكره للبسملة قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي استعانة وبركة، والباء فيها للاستعانة، ومتعلق الجار والمجرور كما هو معلوم محذوف مؤخرا ومحذوف، وهو فعل مؤخر مختص يدل عليه المقام. ثم قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. والحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، هذا هو الصحيح في تعريفه، وإن كان قد اشتهر عند كثير من الشراح والمفسرين بأن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري. وقلنا بأن الصواب إن الحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، فإن كرر صار ثناء، لأن الثناء مأخوذ من الثني، وإن زيد فيه صار تمجيدا، كما نبه على هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب على حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. واللام الداخلة على الاسم الأحسن الله في قوله لله هي لام الاستحقاق والاختصاص، أي أن الحمد الكامل مختص بالله تعالى، أن الحمد الكامل مختص ومستحق لله جل وعلا، لأن ال في الحمد لاستغراق جنس المحامد، فإن الرب تبارك وتعالى محمود على ربوبيته، محمود على إلهيته، محمود على أسمائه وصفاته، محمود على قضائه وقدره، ومحمود على شرعه جل وعلا. فإذا أدخلت ال على الحمد كان لاستغراق جنس الحمد. وقوله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، إنما خص الإنسان لأنه هو المقصود بهذا الخلق أصالة، وسائر المخلوقات إنما خلقت لأجله، فالكون مخلوق لهذا الإنسان ولأجل هذا الإنسان والقيام بمصالحه، والإنسان مخلوق لعبادة ربه جل وعلا. يوضح هذا قوله تبارك وتعالى: والذي خلق لكم ما في ما جعل لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلى آيات في كتاب الرب تبارك وتعالى تبين هذا المقام. جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فربنا تبارك وتعالى بين أن هذا الخلق لأجل الإنسان، وأن الإنسان خلق لأجل العبادة، كما في قوله تعالى: وما خلقت الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاربط بين قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مع قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن هذا الخلق أقيم لمصالح هذا الإنسان، وهذا الإنسان خلق للقيام بعبادة ربه جل في علاه. فذكر المصنف للإنسان هنا لبيان الاهتمام بحقه، ولهذا قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا تكريم من الرب جل وعلا، ولهذا خصه المصنف. وقوله بنعمته، الباء هنا باء السببية، أي بسبب نعمته، وتحتمل أن تكون زائدة. فالله جل وعلا خلق هذا الإنسان، أنعم عليه، تفضل عليه، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل في علاه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فخلقه وابتداؤه ووجوده نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولا يزال المصنف يثني على الرب تبارك وتعالى ببديع صنعه في هذا الإنسان، لأن الإنسان إذا تفكر في خلقه، وإذا تفكر في ما جعله الله تبارك وتعالى فيه في الظاهر والباطن، أوجد له معرفة بالله تبارك وتعالى، فهو يثني على الرب جل وعلا ويحمده ويمجده بما قام في هذا الإنسان من الأمور العظيمة التي تدل على عظمة خلق الله تبارك وتعالى. من ذلك أنه قال: وصوره في الأرحام بحكمته، كما قال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهو تبارك وتعالى المصور الذي صور الإنسان وأحسن خلقه وهو في بطن أمه، وجعل له وهو في بطن أمه من المصالح العظيمة التي ربما لا ينتفع بها وهو في بطن أمه، كالسمع والبصر، لأنه سيخرج إلى هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال جل وعلا: وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. وهكذا قال جل وعلا: في أي صورة ما شاء ركبك. وقد قال تبارك وتعالى أيضا في خلق هذا الإنسان: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا تصوير الرب جل وعلا بأن جعل له هذه الصورة على أحسن حال، وفي خلقه في بطن أمه لا ينتفع بكثير من هذه الأشياء، لكنه إذا خرج إلى هذا الكون انتفع بها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أبرزه إلى رفقه. أبرزه، هذا الضمير الأول في الإبراز في الفعل عائد على الإنسان، أي أبرز الإنسان بمعنى أخرجه وأظهره إلى رفقه. الضمير في الرفق ها هنا عائد على الرب تبارك وتعالى، وهكذا ما بعده. فأبرز هذا الإنسان إلى أي شيء؟ إلى رفقه، إلى رفق الله جل وعلا. لأن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال بعدها: وما يسره له من رزقه، يعني أخرجه إلى رفقه وإلى ما يسره له من رزقه، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كما قال جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. والتفكر في هذا كمدخل لمسائل الاعتقاد من براعة الاستهلال عند البلاغيين كما يقولونها، براعة استهلال المصنف، لأنه يربطك بالرب الذي سيأمرك بالقيام بحقوقه وما أنعم به عليك، فإن الله جل وعلا خلقك لعبادته وتكفل برزقك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعلمه، قال المصنف: وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. وقد أكثر المصنف رحمه الله تعالى مما يسمى عند البلاغيين من الاقتباس والتضمين، فجعل غالب ألفاظ ونصوص رسالته من نصوص القرآن والسنة. قد قال جل وعلا في كتابه الكريم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بين الرب تبارك وتعالى فضله على هذا الإنسان، لأن الأصل في الإنسان الجهل، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان الجهل، والعلم صفة طارئة حادثة عليه. من الذي علمه؟ كما قال جل وعلا: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهو الذي علم هذا الإنسان. وهنا قال: وعلمك ما لم تكن تعلم. ومن طرائف العلم أن الإمام مالك، أن الإمام مالكا إمام دار الهجرة رحمه الله، كان يصلي يوما وكان بعيدا عن سترته، سترة الصلاة كما ذكروا في ترجمته، فجاءه رجل فقال: تقدم إلى السترة. فلما تقدم إليها تقدم وهو يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا علم العبد أن العلم من الله جل وعلا التمس طلبه منه وقل رب زدني علما، وعلم أنه لو لم يمن الله جل وعلا عليه بالعلم لكان جاهلا، ثم قال: ونبهه بآثار صنعته، أي نبه هذا الإنسان بالآثار المترتبة على هذا الخلق وعلى صنع الله جل وعلا، كما قال الرب تبارك وتعالى مبينا هذه الأمور: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالإنسان يتأمل في صنعة الله جل وعلا في الأرض، في السماء، وفي السماء وفي الأرض آيات للموقنين: وفي أنفسكم أفلا تعقلون. هذا الخلق كله من العلامات الدالة على حكمة الرب تبارك وتعالى وقدرته وعلمه جل في علاه. ثم قال بعد قوله: ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين. والمصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة سيذكر بعض الأشياء ويكررها،
ومن ذلك أنه سيذكر لنا في آخر الرسالة قوله الباعث الرسل، يعني الذي بعث الرسل، وفي هذا الموضع لأنه محله مقصود المصنف رحمه الله تعالى منه. قال على ألسنة المرسلين الخيرة، لأن من أعظم مقاصد إرسالهم إقامة الحجة من الله جل وعلا عليهم، كي لا كما قال جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل كما في السلم يقول. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة، والخيرة الذين اختارهم الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، والناس يتقلبون بين فضله وعدله. وهذا أيضا سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على القدر، وسنتكلم عليه في موضعه، لأن الهداية فضل والإضلال عدل من الله جل وعلا. ثم قال ويسر المؤمنين لليسرى، لماذا يسرهم لليسرى؟ لأنهم أقبلوا على العمل الصالح، ومن آثار العمل الصالح أن المؤمن ييسر لليسرى، كما قال جل وعلا أن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولهذا قال العلماء إن من علامات قبول العمل أن ييسر العبد إلى غيره، فمن رأى من نفسه إقبالا على الخير، إقبالا على العلم، إقبالا على الطاعة، فإن هذا من علامات القبول. كذلك من علامات قبول العمل أن يجد أثرا للعبادة في نفسه، كما قال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وهذه فائدة مستطردة. وإنما قال المصنف رحمه الله ويسر المؤمنين لليسرى، لأنهم هم الذين أقبلوا على طاعته والعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا في حق المؤمنين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والآيات في هذا معلومة لكم. قال وشرح صدورهم للذكرى، فالمؤمنون صدورهم منشرحة لأي شيء للذكرى، يتلمسونها يطلبونها، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاية قلوبهم من ذكر الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فتجد المؤمن منشرح الصدر للإيمان للأعمال للطاعات، يطلبها قبل أن يؤمر بها، يتعلمها ليعمل بها قبل أن يدعى إليها، وهذا كله من رغبته في الخير. وإذا شرح الله صدر العبد فإنه قد أوتي خيرا كثيرا ونعمة عظيمة. قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به ورسوله وكتبه عاملين. هنا ذكر لك أركان الإيمان الثلاثة، إيمان القلب اللي هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وسيكررها المصنف رحمه الله تعالى في أربعة مواضع من هذه ومن هذه التوطئة، ومن المقدمة أيضا التي للرسالة لما لها من الأهمية و العناية. وعند ذكره لها في باب الاعتقاد سنشرحها ونذكر أدلتها، يعني أنه قال هنا فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وهذا نطق اللسان، وبقلوبهم مخلصين، وهذا اعتقاد القلب، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. فجمع ما يشتمل عليه الإيمان، وهي أركانه وأفراده التي لا يصح إلا بها. قال وتعلموا ما علمهم، وهذا من أعظم النعم، فإن العلم إذا طلبه صاحبه فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة: طلبت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وهو يخرج من مشكاة واحدة، قال الإمام أحمد لما سئل عن النية في العلم قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. ولهذا نفعهم الله بالعلم. أما اليوم فالناس ربما يتعلمون ليتكلمون ليتكلموا معذرة ربما يتعلمون ليتكلموا أو ليؤلفوا أو ليبرزوا. الإمام مالك يقول: تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. قال وتعلموا ما علمهم. والآيات والنصوص كثيرة جدا لا تخفاكم، وكلها في شرف العلم وفضله. ويكفي أن الله جل وعلا لم يأمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من شيء إلا من العلم، كما قال جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: كفى بالعلم شرفا أن الله لم يأمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالاستزادة إلا منه. وقد قال علي رضي الله عنه: لو لم يكن للعلم شرف إلا أن يدعيه من لا يحسنه لكان كافيا. والنصوص التي في الكتاب وفي السنة في بيان العلم وفضله منبهة لطلبه ولزومه. ولهذا قال الإمام رحمه الله مالك الصغير قال: وتعلموا ما علمهم. تعلموا ما علمهم، هذه فيها تربية منهجية. إن الله جل وعلا لم يعلمنا علم الكلام والجدل والفلسفة والعرض العرض والجوهر وما شابه ذلك، وإنما تعلموا ما علمهم ربهم تبارك وتعالى. لم يطلبوا علم الغيب، لم يطلبوا العلوم التي لا نفع فيها ولا خير لهم فيها، وإنما تعلموا من العلم ما فيه صلاحهم. وهذه التوطئة توطئة تربوية: قف حيث وقف القوم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام. قال: ووقفوا عندما حد لهم، يعني وقفوا عند حدود الله. وحدود الله في القرآن تطلق يراد بها المباحات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يراد بها المحرمات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يراد بها الحلال كما هو بين في كلام ربنا تبارك وتعالى. فهم وقفوا عندما حد لهم، وما منا إلا له مقام معلوم، فلا يدخلون فيما لم يأمرهم الرب تبارك وتعالى به، ولا فيما نهاهم الرب جل وعلا عنه، بل يقفون في العلم ويقفون في العمل حيث وقف بهم حدود الشرع. ثم قال: واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، يعني من جميع الأمور الظاهرة والباطنة، ليس هذا فقط في الأرزاق، بل حتى يستغنون بعلم الكتاب والسنة عن علم الكتاب، عن علم الكلام وعلم الجدل والمنطق والفلسفة، ويطلبون الهداية من الرب تبارك وتعالى. فإذا علم هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى ينبه عليه بهذا التنبيه. قال: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للتنبيه على ما يراد بعد ما تقدم، فهي بمعنى مهما يكن من شيء بعد، لأنه حرف فيه معنى الشرط، لأنها تنوب عنه. والدليل وقوع الفاء في جوابها، فإذا قلت أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد. قال: أعاننا الله وإياك على رعايتي ودائعه. هذا الخطاب موجه كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله إلى من طلب منه أن يصنف الرسالة، أن يصنف هذه الرسالة وما تضمنته ليلقنها للصبيان. قال: أعاننا الله وإياك على رعايتي، أي حفظي، لأن رعاية النعم من أسباب حفظها، لئن شكرتم لأزيدنكم، وحفظي ما أودعنا من شرائعه لأنفسنا، وإلا فإن الرب تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإنك سألتني، هذا الخطاب موجه إلى محرز ابن خلف التونسي، وقيل السبائي، كان رجلا معلما للقرآن في زمن القيرواني، فطلب منه وسأله أن يكتب له جملة مختصرة من واجب أمور الديانة يلقنها للصبيان، فكتب له هذه الرسالة. وقد ذكرت لكم بأنه قد قيل كما ذكر الذهبي بأنه صنفها وهو في 17 من عمره، بل على قول بعض المؤرخين في ترجمته وما حزروه وأحصوه حين كتب هذه الرسالة من الأقوال أنه كتبها وهو في 11 من عمره عليه رحمة الله ومغفرته. تضمنت 4000 مسألة فقهية، وهي أحد كما ذكرت لكم الأصول 5 في مذهب مالك التي ذكرها القرافي في الذخيرة. يقول: سألتني من هو محرز ابن خلف التونسي، أحد معلمي القرآن، وهكذا كانت طريقتهم في تعليم القرآن وتحفيظه، ليس تحفيظا لمجرد حروفه وإقامته ومعرفة اختلاف القراء فيها، وإنما يتعلمونه مع معرفة ما أوجبه الله تبارك وتعالى به عليهم. ولهذا الأصوب أن يقال تحفيظ تعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا تحفيظ القرآن. يقول: أن أكتب لك جملة مختصرة، جملة مختصرة من أي شيء؟ من واجب أمور الديانة، لأنه مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وهذا الكلام يدل على أن المصنف رحمه الله قصد في هذه الرسالة وما تضمنته في هذه المقدمة أيضا، قصد إلى التأليف فيما هو من فروض الأعيان في الجملة، وإن كان قد تضمن البيع والنكاح وما أشبه ذلك، فإنه ينزل على كل حال وشخص بحسبه. فهناك ما هو واجب عيني لا ينفك عن العبد، مثل هذه الأمور العقدية، ومثل الصلاة والصيام، أو ما هو ما يأتي بسبب زمانه أو مكانه كالحج والزكاة وما شاكل ذلك. فهو يقول بأن ما سيذكره في هذا المصنف هو من واجبات أمور الديانة. من أي شيء؟ لاحظ هذا الموضع الثاني: مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. هذا الموضع الثاني مما ذكره على صغر حجم هذه الرسالة، فهي في ورقات يسيرة من أركان الإيمان، فذكر نطق اللسان وعقد القلب وعمل الجوارح. قال بعد ذلك: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن، من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. هذه مصطلحات أصولية عند فقهاء مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولهم اصطلاحاتهم الخاصة في المذهب الفقهي، ويعنون بالرغائب، بل الذي يبحث في كتب المالكية يجد أنهم يخصون الرغيبة في سنة الفجر لتأكدها، والنافلة أقل منها درجة في التأكيد، والمؤكد أقل من الرغيبة. على كل حال هذا محله كتب الفقه. قال: وشيء من الآداب منها، أي من الآداب الواردة في هذه الشريعة. ثم قال: وجمل من الفقه وفنونه. قد استقل طوائف من الشراح قول الإمام رحمه الله هذا لأنه لم يذكر قواعد أصول الفقه. ومنهم من أجاب عن هذا الإشكال بأن الأدلة التي ساقها والأبواب التي بوبها والاستدلالات التي استدل بها هي بمثابة الأصول التي يخرج عليها نظائرها، ولم يعني الأصول الفقهية الاصطلاحية المحضة. وعلى كل حال الأمر سهل، ومنهم من قال أنه كان سيودعها ثم تركها إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله: وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس. ولن نعرف بإمام دار الهجرة، فإذا ذكر العلم ذكر، إذا ذكر الحديث ذكر وذكر موطأه، إذا ذكر الفقه ذكر وذكر موطأه، وذكرت المدونة وما أشبه ذلك من الكتب المعروفة في مذهب الإمام مالك أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، وقد صنفت الكتب في ترجمته، يكنى بأبي عبد الله، مولده في سنة 93 ووفاته في سنة 79 و100 رحمة الله ومغفرته عليه. قال رحمه الله على رحمه الله تعالى وطريقته. انتبه إلى هذا الموضع ليكون منك محفوظا في هذه الرسالة، لتظهره أمام كل وجه من يقول أنا مالكي المذهب، أشعري المعتقد، نقشبندي الطريقة أو شاذلي الطريقة. الإمام ابن أبي زيد رحمه الله من فطناء أئمة الإسلام، نحن ما نحتاج أن نثني عليه، لكن إذا جاءت المواطن فإننا ننبه عليها. فإنه لما قال على مذهب الإمام مالك وطريقته، بعض الناس يقول بأن هذا من قبيل المترادف، فمذهبه طريقته وطريقته مذهبه، إنما عنا بالمذهب الأمور العملية التي يلقبها الأصوليون وغيرهم بالفرعيات، وعنا بالطريقة المسلك الذي سلكه الإمام رحمه الله تعالى، وهو طريقة السلف في الاعتقاد. ويا لله العجب من أقوام يقولون أنا مالكي المذهب، أشعري العقيدة، صوفي المسلك والطريقة أو ما شابه ذلك، أو شاذلي الطريقة أو ما شابه، شافعي المذهب، فيرضون متعصبين ويؤكدون تعصبا على الفرعيات أو التي يسمى الفرعيات العمليات، فلا يقبلون فيها صرفا ولا عدلا من أحد يتكلم فيها يخالف فيها المذهب أو ما استقر عليه المذهب أو ما استقرت عليه الفتوى. وإذا جاءوا إلى الأمور العقدية والأمور المسلكية والمنهجية ساحوا في كل واد، ولا يبالون بما قاله مالك ولا غير مالك رحم الله الجميع. وهذا من الغلط. الإمام مالك رحمه الله معناه أنهم عندما يقولون بأن مذهبهم أشعري، الإمام مالك وش؟ لماذا هذا التخصيص بعد التعميم؟ لماذا هذا؟ فطالب العلم ينتبه إلى هذه الألفاظ المرصنة في المتون المختصرة. فإنه لما قال على مذهبه ما هو معروف من مذهبه في الفقه وأصوله التي ترجع إلى 16 أصلاً مالك أعني، وإلى طريقته التي كان عليها، وإلى مسلكه الذي سلكه، وإلى موقفه من أهل الأهواء والبدع وهكذا. فهو يقول رحمه الله قال على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته التي كان عليها، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين. والإشكال علم كما يقول القرافي، وحظي من المسألة التي أستشكلها هذا الإشكال. فطالب العلم لا بد وأن تشكل عليه بعض المسائل، أين يرجع إليها؟ يرجع فيها إلى كلام الراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم مأمونو الغائلة. كما قال الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد قال إمام المالكية في زمانه أبو بكر الطرطوشي رحمة الله عليه ومغفرته، هذا الإمام في السنة يقول عليه رحمة الله: وإنما تأتي البدع من قبل الجهال ومن يظن أنهم علماء، كما قال عمر: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. وقد قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو بمعنى كلامه، وهو موجود في كتابه الذي صنفه في البدع. فإذا تقرر هذا وعلم، فإن طالب العلم يحتاج إلى ما يفسر له مشكلات العلم من كلام الراسخين في العلم، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم وهم أئمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك الطبقة الثانية من التابعين واتباع التابعين إلى يومنا هذا، مما ينزل بطالب العلم من النوازل، مما يحتاج فيه إلى كشف المشكلات وتوضيح المعضلات وبيان المجملات، فإنها لا تنكشف إلا بالراسخين في العلم. ولهذا لما جاء الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري إمام المفسرين والمؤرخين إذا محدثين في زمانه، لما أتى إلى مسألة اللفظ في القرآن في كتابه صريح السنة، قال: ليس فيها شيء يؤثر عن من سلف من الصحابة والتابعين معنى كلامه إلا قول الإمام أحمد الذي في قوله الغنى وفي قوله وفي كلامه الشفاء إلى آخر كلامه، وأخذ بقول الإمام أحمد فيها. قال: لما رغبت فيه، قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، تعلمهم الأحكام والاعتقاد كما تعلمهم حروف القرآن. وحروف القرآن المراد به وجوه قراءاته المعروفة عند أهل هذا الفن. فهذا الذي قرره المصنف عليه رحمة الله ومغفرته ظاهر المعنى من جهة كلام المصنف رحمه الله، على أنه لا بد من تعلم القرآن ومن تعلم الأحكام التي يجد بها طالب العلم العمل. هذا الذي كانت عليه طريقتهم، ولهذا خرجوا أئمة. يقول المصنف رحمه الله: وبيان المتفقهين، يعني الفقهاء من أئمة المذهب مثل سحنون بن القاسم وما أشبه ذلك رحمهم الله جميعا. فهو يقول بأنه سيعيدك إلى هذه الأقوال التي إلى أقوالهم التي توضح لك هذه المشكلات. قال: ليسبق إلى قلوبهم لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته، وهو العلم والعمل، وهو أعظم البركات، وتحمد لهم عاقبته. ولهذا لما أعرض الناس عن هذه الطريقة في تعليم القرآن، وأنتم تعلمون أثر أبي عبد الرحمن السلمي وأثر عمر وغيرهم من آثار الأئمة في هذا الباب عليهم رحمة الله ومغفرته في بيان الطريقة التي كان السلف رحمهم الله يتلقون عليها القرآن، خرجوا أئمة. أما اليوم فإنك تجد حافظا للقرآن يجري فيه مجرى السهم في قراءاته ويقيم حروفه، ولا يخفى عليه شيء من أحكامه الظاهرة المتعلقة بالأداء، لكنه ليس فيه من القرآن شيء في جهة الظاهر من استقامته ورسوخه في العلم وقيامه بحقوق الله. هذا الأصل من الأصول المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها في طريقة تعليم الأبناء للقرآن. وما بقي من هذه التوطئة أنا حريص حرصت على شرحها والكلام عليها وعدم الدخول كما فعل بعض مشايخنا في من الشراح في فيما ذكره المصنف رحمه الله. فعلى كل حال بهذا القدر نكتفي وينتهي وقت هذه الحصة، وتفضلوا بما عندكم مما أشرتم إليه من السؤالين. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الأول يا شيخ، ذكرتم في الحصة الماضية وكما أشرتم في هذه الحصة إلى أن كتاب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني هو أحد الأصول الخمسة التي عليها مدار مذهب الإمام مالك عند المالكية، فما هي الأربعة الباقية؟
يعني كان أمره سهلا، لأننا أحيانا من الطرق التعليم كما يقولون من الطرق التعليم التشويق إلى الكتب، كان المرغوب فيه أن يرجع الإخوان إلى الذخيرة، وهي كتاب نافع عظيم للإمام العلامة القرافي في مذهب الإمام أحمد، أن يرجعوا إليها ويتحصلوا على هذه الأصول الباقية التي ذكرها القرافي رحمه الله تعالى. لكن على كل حال يحصل المقصود بأي شأن من هذه الشؤون التي ذكرها التي ينتفع بها طالب العلم، ونحن كلنا إن شاء الله نتعلم العلم لهذا المقصود. الكتب التي ذكرها القرافي رحمه الله تعالى، يعني أنا أحاول أن أستذكرها على عقل قلة الاعتناء كما هو معلوم على مذهب الإمام رحمه الله تعالى، ليس إعراضا عنه، لكن لأننا تفقهنا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكنهم يقولون أيضا ذكروا كتاب المدونة لابن القاسم رحمه الله، وهذا ما ذكره القرافي رحمه الله، ذكر المدونة لي وذكر كتاب السحنون رحمه الله تعالى. على كل حال أخشى أن ألخبط فيما لا أحسنه، والأمر ميسور في الرجوع إلى كلام القرافي رحمه الله.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول في بلدتنا في بعض المساجد بسبب الأمطار يعني قامت بجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ولكن في المسجد الذي صليت فيه لم يجمعوا، فلما انتهينا من صلاة المغرب مررت بمسجد يعني فوجدتهم جمعوا المغرب بالعشاء مع العشاء وهم لم يصلوا بعد، أو كانوا يعني في صدد صلاة العشاء، فهل لي أن أدخل معهم في الصلاة؟
لو أعدت السؤال، لأنه يعني صلى في مسجد جمعوا فيه ثم أتى إلى مسجد لم يجمعوا فيه أو العكس؟
العكس، صلى في مسجد لم يجمعوا المغرب مع العشاء ثم مر بمسجد جمعوا فكانوا لم ينتهوا بعده من صلاة العشاء فأراد أن يدخل معهم، فهل يحق له ذلك؟
لا، الأحوط على مذهب جماهير أهل العلم ألا يدخل معهم، خلافا لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وقلنا الأحوط لأن المسألة ليس فيها تنصيص، والجمهور يشترطون الموالاة بين الصلاتين المجموعتين بمعنى التتابع، ويشترطوا بعضهم أن تسبق بالنية الواقعة للجمع، وإن كان الحافظ ابن حجر ينازع في هذا الشرط. على كل حال هذه الخلاف مما يدل على أن المسلم يحتاط لدينه، إن كان أيضا إن كان الجمع من إن كان المطر من المطر الذي يصح معه الجمع، بمعنى أنه يبل الثياب ويجعل الأرض سبخة بحيث لا يتمكن الإنسان من شهود صلاة الجماعة، فكونه يصلي فرضا في مسجد والفرض الثاني في مسجد آخر فيه ما فيه، والجمهور على المنع منه. نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم يكون يوم الأربعاء على الساعة التاسعة، على الساعة الثامنة، التاسعة نعم،
التاسعة نعم،
نعم على الساعة التاسعة يوم الأربعاء، ونعتذر من تغيير موقع الدرس لأسباب طارئة، بارك الله فيك.
إن شاء الله فيكم، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.